بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدمت الإشارة إلى بعض التعاريف المشهورة لعلم الأصول، مضافا إلى التعريف الذي ناقشه صاحب الكفاية بأن علم الأصول هو القواعد الممهدة لاستنباط حكم شرعي، وتعريف صاحب الكفاية نفسه وتعريف المحقق النائيني أيضا رحمه الله. الآن نحاول أن نشير إلى بعض التعريفات المعروفة الأخرى أيضا، منها تعريف المحقق السيد البجنوردي، كتاب منتهى الأصول، هو من الكتب النفيسة المعاصرة في علم الأصول، هو نفسه صاحب كتاب القواعد الفقهية. عرف علم الأصول تعريف مفصل، لاحظوا، قال: علم الأصول عبارة عن جملة من القضايا التي تصلح لأن تقع كل واحدة منها كبرى في قياس تكون نتيجته الحكم الشرعي الفرعي أو البناء العملي العقلي كالبراءة والتخيير العقليين، وإن كانت النتيجة في بعض الأحيان حكما أصوليا ولكن وقوعه كبرى لاستنتاج الحكم الفرعي مما لا بد منه. وأما خروج بعض مباحث الألفاظ الراجعة إلى تشخيص الظهورات وتحقق وأما خروج بعض مباحث الألفاظ الراجعة إلى تشخيص الظهورات وتحقق ما هو الصغرى لقياس الاستنباط فضروري ولا ضير فيه، لأنها خارجة عن مسائل علم الأصول، وذلك لعدم ترتب الغاية عليها. هذا التعريف هو تطوير لتعريف المرزة. تذكرون تعريف المرزة؟ أن يقع كبرى في قياس الاستنباط، بهذا إذا انضمت إليه صغرى راح ينتج حكم شرعي كلي فرعي على ما ذكرناه أمس وقرأناه في أجود التقريرات إذا تذكرون. هذا التعريف حاول أن يتفادى ما سجل من ملاحظات على تعريف المرزة رحمه الله. فمثلا نبه إلى أن نتيجة القضية الأصولية يمكن كما أنها تكون كبرى في قياس تكون نتيجته الحكم الشرعي الكلي الفرعي، كذلك كان هناك إشكال على المرزة. يقال هناك يقال أنه إذا أنت جئت إلى الأصول وبحثت ولم تصل إلى نتيجة وكان المورد من موارد الدوران بين المحذورين لم تعثر على دليل يرجح لك أحد المحذورين، ماذا تفعل حينها؟ أليس العقل مثلا يحكم عليك بالتخيير إذا كان الطرفين متساوي إذا كان الطرفان متساويين؟ طبعا أنا التخيير عقلي بعد، صحيح؟ هذا حكم التخيير العقلي، هذا حكم شرعي ومو حكم شرعي، هذا وظيفة عملية عقلية تجاه الحكم الشرعي المحتمل، صحيح؟ بل حتى في البراء إذا بحث فلم تعثر على شيء ولم تظفر بدليل، مع أنك تحتمل الحكم الشرعي حتى دليل شرعي ما وصلت إليه. مثلا أنت كنت متوقف في إجراء البراءة في الشبهات التحريمية مثلا، وشككت بحكم التدخين، ماذا تفعل عندها؟ عادة يبنون على البراءة العقلية، صحيح؟ إن البراءة العقلية هي حكم شرعي. فكبرى البراءة العقلية عند عدم الظفر بحجة على الحكم الشرعي، هذه الكبرى ماذا تكون؟ لا تكون إذا ضممناها إلى موردها الخاص وهو الشك في التدخين، لا تنتج حكما شرعيا فرعيا، بل تنتج حكما حكما عقليا في موردها، خلينا نقول فرعي لا بأس، لكن حكم عقلي. فالمحقق البجنوردي رحمه الله حاول أن يتفادى ذلك الإشكال الذي يورد على تعريف المرزي رحمه الله، أضاف مباشرة قال: أو البناء العملي العقلي كالبراءة والتخيير العقلية. هذه نقطة سد فيها ثغرة على التعريف. وأيضا ماذا قال؟ قال: وإن كانت النتيجة في بعض الأحيان حكما أصوليا، النتيجة الشرعية بعض الأحيان هي حكم شرعي، يعني المقدمة هي حكم شرعي، أو النتيجة هي قد تكون حكم شرعي لكن أصولي مو حكم شرعي فرعي. في مثلها يقول أيضا: إحنا لا مانع، لكن لابد أن هذه القضية تنتج من ثم بالآخر تنتج ماذا؟ تنتج حكما شرعيا فرعيا، هذه الضابطة لابد أن تنحفظ. أيضا مما أورد على تعريف المرزي ولعلكم قرأتموه في بعض السطوح، أنه مباحث الألفاظ، لعله السيد الصدر في الحلقات استشكل على المرزي بهذا الإشكال، كأنه في بالي هذا أو الشيخ المظفر، أنه مباحث الألفاظ ما تنتج حكم شرعي فرعي، لابد أن نضم إليها حجية الظهور مثلا. على أي حال سواء قد يكون الإشكال من جهة أخرى، احنا بغض النظر عما أورد، لكن بالنتيجة السيد البجنوردي رحمه الله يقول: خروج بعض مباحث الألفاظ الراجعة إلى تشخيص الظهورات وتحقق ما هو الصغرى لقياس الاستنباط يقول ضروري، يعني هذا نحن نلتزم به ولا نعتبره نقضا على التعريف. فمعنى ذلك أن كل مباحث الألفاظ، يعني العموم والإطلاق والأوامر والنواهي، ذني كلهن شطر كبير، أصلا هذا أني كان إن متن الأصول الأساسي عندما تأسس علم الأصول، هذا أني كلهن يقول ذني إحنا نلتزم بخروجهن. ليش؟ لأن هي تشخيص ظهورات، إحنا اللي هو ينتج الحكم الكبرى التي بتطبيقها على صغراها ينتج الحكم الشرعي الكلي، هو حجية الظهور، صحيح؟ وعليه فهذه المباحث كلها لا نعتبرها أصولية ونلتزم بهذا الإشكال. واضح إن شاء الله؟ يقول: لأنها خارجة عن مسائل علم الأصول، وذلك لعدم ترتب الغاية عليها. ما هي الغاية؟ هي الوصول إلى الاستنباط، الاستنباط الحكم الشرعي. هي بالحقيقة مو عدم ترتب الغاية عليها، عدم ترتب الغاية عليها مباشرة. فهنا إذا أردنا نجي نسجل ملاحظات أيضا لابد أنه نأخذ بنظر الاعتبار هذه الأمور، لكن إحنا قلنا لسنا بصدد تنقيط الملاحظات والانسياق في هذا البحث المتلاطم، نحاول أنه نلوذ منه نحقق المطلب بدون أن نستغرق في التفاصيل، لكن نطلع نكون على بصيرة من هذا الأمر. فإلى هنا مع هذه الإشارات التي لا تخفى يعني عليكم إن شاء الله. هذا تعريف من تعريفات أو من تعاريف علم الأصول. تعريف الرابع أو الخامس إذا أضفنا التعريف المشهور، هذا يصير التعريف الخامس، هو تعريف المحقق السيد الصدر رحمه الله في البحوث. إذا تراجعون تجدون هذا التعريف في بحوث في علم الأصول. التعريف الموجود في البحوث متطور عن اللي هو موجود بالحلقات، الحلقات أخصر. واضح إن شاء الله. يقول ما لفظه: علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي، خاصة التي يستعملها الفقيه كدليل على الجعل الشرعي الكلي. وعند حديث مفصل أتمنى أن تراجعوه، هذه فرصة الإنسان هو يصير عنده مراجعة لهذا هذه المطالب في أوائل الجزء الأول من البحوث، وبعد أن يذكر هذا التعريف يذكر لعله 4-5 نقاط يبين خصوصيات هذا التعريف ويشرح مراده من بعض المفردات التي قد يظهر منها خلاف ما يقصده، ومن ثم يرد عليها الإشكال. من جملة الأمور المهمة التي يشير إليها، يقول احنا في الفقه عندنا عناصر خاصة مرتبطة بكل مسألة، المسألة عناصر استدلالية بالأصول، عفوا، وعندنا عناصر مشتركة. هذه العناصر المشتركة اللي يمكن أن تدخل في أبواب متعددة، هذه العناصر هي التي نسميها أصول، هي الأصول. هنا يبقى هذه الأصول مختلفة الطبيعة، بعضها من نمط مثلا الدليل العقلائي، بعضها من نمط الدليل العقلي، بعضها من نمط الدليل اللفظي، وهكذا. فهي أصناف مختلفة، لكن بالنتيجة هناك عناصر مشتركة، كل عنصر مشترك هو ينبغي أن يدخل. زين، هنا راح يصادف إشكال مهم أو إشكالين. الأول، العناصر المشتركة متحققة في مختلف العلوم الآلية للفقه. تدرون احنا عندنا علوم عديدة يستفيد منها الفقيه، صحيح؟ يعني مثلا علم النحو يستفيد من عند الفقيه، علم البلاغة يستفيد من عند الفقيه، علم الصرف يستفيد من عند الفقيه، وكله مثل عناصر مشتركة. بل حتى غير ذلك، مثلا علم المنطق يستفيد من عند هذا الجانب. يعني هذا مختلف العلوم، هذا التعريف راح يكون مهدد بأن يكون شاملا لها مختلف العلوم الآلية التي تقع في طريق الاستنباط، لأن هي أيضا من مقدمات الاستنباط المشتركة ليست الخاصة. وأيضا القواعد الفقهية، القواعد الفقهية أيضا تترتب عليها نتائج فرعية فقهية في مختلف الأبواب. أنت من تبني مثلا على قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وتريد تطبقها في البيع أو الإجارة أو ما أشبه ذلك، أيضا الكلام الكلام. فإذا التعريف صار مهدد بالشمول المفرط، يعني يشمل مع الأغيار. كيف أنه بعض التعريف السابقة كانت هي مقتصرة مثلا على بعض مسائل الأصول، وقد تكون بعضها طاردة لبعض المسائل التي عرفت بأنها أصولية وهي يعني جزء من علم الأصول من ناحية واقعية. فهو يحاول أنه يعالج الموضوع. ماذا يقول؟ يعني أنا كلش أشير بنحو الإجمال كما وعدنا، ما نريد يعني نستطرد كثير. فهو يشير يقول أنه هي عناصر مشتركة لكن في الاستدلال الفقهي خاصة، فهي فيها جنبة اشتراك وعمومية وشمولية لعامة أبواب الفقه، لا خصوصية فيها لمسألة دون أخرى. هذا حيث الاشتراك فيها، وفيها خصوصية هي أنها داخل أطار الفقه، بحيث ما مش لا تشمل ما عدا الفقه. ولهذا ورد التعبيران معا، لاحظوا: العلم بالعناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاصة. أما علم المنطق ما مأخوذ به الاستدلال الفقهي خاصة. واضح إن شاء الله. نتذكر عندما درسنا الحلقات هكذا شرحنا المطلب، مطلب السيد يعني، قلنا أنه العناصر المشتركة هي من حيث مسائل الفقه لا بشرط، يعني ما يفرق بالمعاملات، بالعبادات، بالقضاء، بالأطعمة والأشربة، بالميراث، ما فرق. فهي من حيث مختلف مسائل الفقه لا بشرط، وهي من حيث الفقه بالنسبة إلى غيره من العلوم هي بشرط شيء، لأن نقول خاصة حتى تبقى مختصة بالفقه، ومن هنا تتميز عن بقية العلوم التي هي أيضا قد تنفع الفقيه في أن تكون عناصرها، في أن تمثل قواعدها عناصر استدلالية تنفع في الاستدلال. تنفع في ماذا؟ في البحث الفقهي. واضح إن شاء الله؟ بخدمتكم. شوفوا، احنا عندنا مشكلة أنه العناصر التي يقول عنها يذكر فيها خصيصتين، من جانب أنها خاص ومن جانب أنها مشترك. لأنه شنو تعريف علم الأصول؟ العناصر المشتركة في الاستدلال الفقهي خاص. فهذه عندما يقول مشتركة يعني مشتركة في مختلف أبواب الفقه، لا خصوصية فيها لباب أو فرع دون فرع. فأي مورد إجانا مفهوم شرط احنا نقدر نستفيد من عنده، صحيح؟ أي مورد صار عندنا مقدمة لواجب نستفيد من عنده. أي مورد صار عندنا خبر واحد، خبر ثقة أو خبر موثوق نستفيد من عندنا أخذ به، سيرة وهكذا، إجماع، ماكو فرق. كل ذني عناصر مشتركة لا خصوصية فيها لباب دون آخر، فهي من حيث أبواب الفقه لا بشرط، لا بشرط من حيث أي باب من الأبواب. ما واضح عندكم لا بشرط؟ صحيح؟ لا، احنا ما مو بصدد، احنا في مقام مقابل في مقابل الأدلة قلنا العلوم الأخرى الآلية الأدبية والنحوية وأمثالها يعني، والمنطق، هذا الآن حديثنا، بعدنا ما انتقلنا. زين، واضح إن شاء الله. وهذه النتائج الأصول، يعني هذه القواعد الأصولية، هذه قواعد مختصة بالاستدلال الفقهي وليست شاملة لما سواه، بل المختص بل يعني هي مو إلا تنطبق بالفعل. شوفوا هاي النقطة كلش مهمة، لأنه رأسا راح يجي إشكال يقول أنه هنا إحنا ما عدنا مثلا أصلا مفهوم شرط، هذه المسألة أصلا ما بها مفهوم شرط، فشنو تقول تنطبق هاي مثلا؟ فإذا لازم شنو نقول؟ نقول من جهتها هي هذه كقاعدة أصولية هي بحد نفسها لا بشرط لكل باب من أبواب الفقه أو لكل فرع من فروع الفقه. هذه هواي صار بها حديث ويا الأساتذة الأصول اللي كنا نراجعهم ندرس حلقات، أنا درست حلقات بدون أن أدرسها، فهواي كانت مضنية القضية حتى واحد يؤدي حق المطلب. فهواي راجعنا ما وجدت إجابات واضحة كما يعني تشفي الغليل. لعله بعد هذا الله يحفظه السيد علي أكبر الحائري غيره، ما أدرس أنا، ما أقدر أنسب، لعله وصلنا إلى هذه النتيجة، أو هي من خلال تجميع الأمور وصلنا حتى ندفع الشبهة عن، ندفع الإشكال عن كلامه رحمه الله، ردنا نعالج القضية. فوصلنا إلى هذه النتيجة أنها هي لا بشرط من جهتها، بعد مو أنا لاحظ الوقوع الحالة الخارجية الفعلية، أنه هي من جهتها هي لا بشرط، من حيث الفقه، من حيث مختلف أبواب الفقه، ولكن هي من حيث النظرة إلى الفقه وغيره من العلوم لا، هي مختصة بالفقه، لا تشمل ما سوى الفقه. واضح إن شاء الله؟ بخدمتكم. أحسنتم. هذا يصير إشكال؟ لا بأس، هذا إشكال، بس هو قاعد يقول في العناصر الفقهية خاص، هذا قد يورد عليه. احنا قلنا الآن بصدد أن نقرب مطلبة، وإلا احنا يمكن أنه نستفيد منها، يعني من قال خاصة هذه غاية الجهد في دفع الإشكال عنا، ولكن ربما هو يبقى أكو مورد إشكال إن شاء الله بعدين هم تتضح بعض الأمور. نعمة الملاحظة، أحسنتم. المهم ماذا؟ المهم أنه هذه العناصر هي بطبيعتها ماذا؟ هي خاصة بالفقه، علم أصول الفقه هو علم أصول الفقه للفقه. فمن نجي نستدل ونبرر ونقرب ونبعد ونذكر عدة وجوه وإلى آخره، هي حتى تثبت النتيجة الفقهية، هذا هو الغرض. ولهذا في بعض الأحيان عندما يرتكب بعض الباحثين، بعض الخطباء، بعض مثلا الـ يعني المؤلفين، يرتكب تطبيق بعض القواعد الفقهية، بعض القواعد الأصولية في مسائل أخرى مثلا اعتقادية، احنا نقول لا مو صحيح، هذه شغلها بالفقه. مثلا تريد توصل إلى معذنة ومنجزية، بالاعتقاديات شنو معنى المعذنة المنجزة؟ قضايا تكوينية المفروض يصير يقين بها أو اعتقاد بها وما أشبه ذلك، إلا بتقريب فقهي للأمر، فراح يصير جانب فقهي في الاعتقاد مو هو اعتقاد، أو بالتفسير أو ما أشبه ذلك من الأمور. لكن مع ذلك في بعض الأحيان قد يكون أيضا يصير تخلف في هذه الجهة. المهم هذا تقريب من جانب. ثم من جانب آخر بالنسبة للقواعد الفقهية يميزها عن الأصول أن القواعد الفقهية هي حكم شرعي، مو عنصر مشترك استدلالي. فهو من يصير عندنا حكم يضمن بفاسده، هذا يضمن بفاسده إلى مصادق، من جملتها مثلا الإجهار أو البيع، أو يضمن بصحيحه مثلا، فهذا مو من باب أنه مقدمة استدلالية، هذا من باب كبرى كلية تنطبق على مواردها ومصادقها. بينما هو الشريد إحنا هو إيش قال؟ قال هو الدليل مقدمة استدلالية على الجعل الشرعي الكلي، هاي من الذي نطبقها على موردها مو على الجعل الشرعي الكلي، على الجعل الشرعي الذي هو منطبق للجعل الكلي. هو الجعل الكلي هو ما يضمن بصحيحه مثلا يضمن بفاسده على كلام هنا. لكن المهم أنا الآن بصلد أن أقرب مطلبة ورأيه حتى نفتح آفاقنا لما قاله الأعلام. واضح إن شاء الله؟ فتتميز عن القواعد الفقهية بأن القواعد الفقهية هي أحكام شرعية ومواردها الفقهية المتعددة في الحقيقة هذه مجرد تطبيقات، يعني مثل أحكام جزئية بالنسبة لذاك الحكم الكلي. بينما القواعد الأصولية هي عناصر مشتركة لاستنباط الحكم الشرعي الكلي، الجعل الكلي، الجعل الكلي. إذا بالكم هو رحمه الله عندك قضية التمييز بين الجعل والمجعول، تصير القواعد الفقهية هي جعل كلي، هي هاي القاعدة، لكن مواردها تصير مجعولات إلها بحسب هو لغته. إذا أنتم مأنوسين بمطالبة هذه إن شاء الله تذكروا، بالحقيقة شنو أحكام جزئية، إحنا مو عندنا حكم جزئي مثل تجب صلاة الظهر، مو هذا المثال دائما نمثل به من اذا وجبت صلاه الظهر وتشريع صلاه الظهر هو حاصل من منذ ان انزل الله سبحانه وتعالى ذلك على نبيه، او منذ ان فوض ذلك الى نبيه صلى الله عليه واله في التشريع. ولكن اذا حل وقت الزواج صار حكم جزئي عليك علي وهكذا. إذا طوانا القدر وانتقلنا من هذا العالم بعد إحنا ما مشمولين، من سبقنا ما مشمول. فإذا هذا حكم عام، من هو تحققت الفعلية فيه هكذا. فهو يقول هذا تطبيق القواعد الفقهية على مواردها الفقهية من هذا القبيل، من هذا القبيل. يعني هي تطبيقات، مو هي مقدمات استدلالية.
وإن كانت شاملة.
إيه طيب. يعني شنو شاملة تقصد؟
يعني تطبق في أكثر من مورد، نفس المورد اللي قاعدة.
إيه لا بس تطبق أكثر من مورد، بس هل من تطبق هذا المورد مو إحنا قاعد نستنبط حكم كلي من عدها، جعل كلي. من استنبط الجعل؟ دائما نستنبط المجعول، تطبيق الخارجي. قول هنا نطبق. أما أصل الجعل هاي القضية الشرعية التي جعلها الشارع في تشريعه، التشريع. بعد ما نستنبط تشريع، نستنبط موارد منطبقات للتشريع، ومن هنا سيتميز الحال. على أي حال هذا أيضا نموذج، إذا أردتم أن تفتحوا المحكم مثلا في أصول الفقه للسيد الأستاذ دام ظله، تجدون أنه يحاول أنه يحافظ على تعريف المشهور ويضيف إلى بعض القيود أو بعض التوضيحات لكي يدفع الإشكالات التي وردت عليه، وأيضا من هذا القبيل. يعني أيضا هم بها إشارة لبعض الأمور قريبة من هذا، وهكذا. إذا أردنا أن نقلب التعريفات نجد تعريفات كذا. تعريف السيد الخوئي هو شبيه إلى حد ما بتعريف المرزة، ولكن هو يعبر الاستنباط ويقصد، يقول الاستنباط يفسره في التفسير خلاف ظاهره، وهكذا حتى يدفعون الإشكالات. المهم، وقد زخرت كتب أصول الفقه المعاصرة بالنقوض والإبرام في نقد التعاريف واستبدالها، وأيضا في الدفاع عنها وتوجيهها والتماس العذر لها، حتى بلغت حد الإفراط الذي واجه بعض النقد الشديد من بعض الأصوليين المعاصرين لمجمل هذه الحالة. لاحظنا نقد لمجمل هذا الانغماس في مباحث التعريف، فقد نقل في بعض التقريرات للأصولية للسيد الأصفهاني، سيد أبو الحسن الأصفهاني، سيد أبو الحسن الأصفهاني رحمه الله، الذي كان هو المرجع الأعلى في عصره، ثنيت له الوسادة في التقليد، وكان له يعني دور كبير في إعلاء يعني كلمة أهل الحق. في تقريرات درس الأصولي في أوائل التقريرات عند حديث أقرأ عليكم جانبا منه، يقول: قد جرت عادة المصنفين على تقديم مقدمة في أول تصانيفهم ويذكرون فيها أمورا ثلاثة: الأول تعريف العلم، والثاني بيان موضوعه، والثالث بيان فائدته، ويتعبون أنفسهم بذكر تعريف العلم بالحد أو الرسم التامين أو الناقصين وذكر النقوض الواردة عليه طردا وعكسا وذكر أجوبة النقوض وحلها، وبالآخرة لا يمكنهم غالبا إصلاح التعريف بحيث يكون مضطردا ومنعكسا، وكذلك يتعبون أنفسهم في الأمر الثاني بذكر كلي الموضوع أولا، موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه، إذا شيء يشير إلى هذا المطلب. ويعرفونه بأن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتي، ويعرفون العرض الذاتي بأنه ما يعرض الشيء أولا وبالذات، والعرض القريب بأنه ما لا يعرضه أولا وبالذات، ويبينون أقسامهما. وقد يصير بعض الأعراض عندهم محل الخلاف والإشكال في أنه من الأعراض الذاتية أو من الأعراض القريبة، ثم يعرفون ويبينون موضوع العلم الذي يريدون أن يبحثوا عنه، يعني اللي هو موضوع علم الأصول. وإذا رأوا ذلك الموضوع مشتركا بين هذا العلم وعلم آخر ولا يحصل بينهما تمايز من جهة الموضوع، يجعلون تمايز الموضوع بتمايز الحيثيات، يقول هذا نأخذ نفس الموضوع لكن من حيثية أخرى. يعني نقول مثلا نحن نأخذ أفرضوا مباحث الألفاظ، لكن مرة من حيث وضعها، مرة من حيث دلالاتها. من حيث دلالاتها شو تصير؟ تصير أصولية. من حيث وضعها تصير لغوية مثلا، أو ما أشبه ذلك من الموضوع. يعني يأخذون حيثيات، هو نفس الموضوع لكن يأخذون إلى حيثيات. لا يخفى إن شاء الله، المهم أريد العبارة تصير واضحة.
هو المقصود تمايزهم بالموضوعات نتفق عليها أو بالغايات.
لا أقول الساعة إحنا قاعد نحكي عن هذا، أقول لا مو هيك يقصد، يقصد هذا مثل ما عرض خدمتكم وسيتبين الأمر. وإذا رأوا أن التمايز لا يحصل بذلك، يجعلون التمايز بجهات البحث، ويكتبون أوراقا في بيان هذين الأمرين، كما يظهر بالمراجع إلى شرح المطالع والشوارق وحاشية الشيخ محمد تقي والفصول وغيرها من الكتب المبسوطة. هو بعد هذا يشير إلى الغرض، أنا هم شبت كلامه طويل الذي فاختصرته، واللي انقلناه انقلناه مع تصرف واختصار حتى من فيض يعني بالمطلب كله، لكن أردت أنه في نفس هذا الجيل أيضا نستأنس بتوجه آخر مباين لكل هذه الحالة. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الغرض. يقول: والحال إن إتعاب النفس في كلا الأمرين، يعني العلم والموضوع، تعريف العلم والموضوع، لا فائدة له في الجهة المبحوثة. أصلا هذا بلا فائدة، ليش بلا فائدة؟ لاحظوا شو يقول. يقول: وذلك لأن إتعاب النفس في الأمر الأول، عليكم السلام، إن كان لحصول المعرفة التفصيلية للمتعلم الطالب لذلك العلم، فمعلوم أنه لا تحصل المعرفة التفصيلية له بذلك التعريف. يقول: أنت شنو غرضك؟ تريد تفهم الطالب شنو هو العلم؟ يقول: ما راح يتحقق تعطي هذا التعريف، ما راح. أنتوا بالكم تذكرون حالكم من درستوا الكفاية وذكرتوا شفتوا مباحث التعريف؟ يعني ربما هو أسهل من أنه تدرسوا أي مطلب من المطالب الأصولية الأخرى، هناك واحد يشعر بحيرة، صحيح؟ بحيث بعض الطلبة يتهم نفسه يقول: ربما أنا لست مؤهل أنه أدرس الكفاية، أنا بعدني مستواي مثلا محدود وكذا. هو المسكين مو لأنه مستوى، هو المطلب معقد، يعني هو بي مشاكل، لأنه يشير هو انتزاعي من مجمل المطالب الأصولية، هو هذا ما عنده وضوح، هو يشير إشارات إليها. فشي يصير بعد من يصير مطلب انتزاعي، مو تتأخذ المطلب نفسه، هو يشير إلى جهة أخرى، طبعا راح يصير الأمر غير واضح. إلا واحد مهيمن على الأصول تماما، هو إذا مهيمن بعد ما محتاج. واضح إن شاء الله؟ على أي حال في بالكم إن شاء الله، هو كأنه يريد يشير إلى هذه الجهة. يقول: إن كان لحصول الغرض أو من إتعاب النفس في هذا إن كان لحصول المعرفة التفصيلية للمتعلم الطالب لذلك العلم، فمعلوم أنه لا تحصل المعرفة التفصيلية له بذلك، بل يتوقف حصولها على الاطلاع على مسائل ذلك العلم. وإن كان لحصول المعرفة الإجمالية، فمعلوم أيضا أن المعرفة الإجمالية لا تتوقف على هذا التعريف، بل هي حاصلة لطالب كل علم مع قطع النظر عن هذا التعريف. فإن المعرفة الإجمالية حاصلة بعلم الفقه والأصول والمعاني والبيان والمنطق والنحو والصرف واللغة والطب والعروض وغيرها من العلوم لطالبيها، ولو مع عدم اطلاعهم على تعاريفها، بل نفس تلك العلوم أعرف عندهم من هذه التعاريف. يقول أنت شوف في أذهان الطلبة، وإن إحنا جزء من هذا من الطلبة، أيهما أوضح؟ هذه التعاريف التي تدرسها في مقدمات كتبهم الأصولية لو له نفس الصورة التي عندك، من عادة الصورة عندك أوضح. إذا الغرض معرفة تفصيلية قلنا هذا ما يتحقق، إذا معرفة إجمالية راح يصير المعرف أخفى من المعرف، وهذا تعرفون ما فيه، هذا يصير مو منطقي بعد، صحيح؟ بل نفس تلك العلوم أعرف عندهم من هذه التعاريف، حيث يجعلون نفس هذه العلوم معيارا لاضطراد هذه التعاريف وانعكاسها وعدمها. يقول من يجون ينقدون التعريف، يقول هذا داخل هذا المطلب يدخل فيها ويخرج عنه، معناه هو فهرسة العلوم واضحة عنده، العلم واضح عنده اللي يقدر يختبر، يقول هذا التعريف تام لو مو تام، غير لأنه في مرحلة سابقة هو فاهم العلم حتى يقدر يختبر أن هذا تام لو مو تام. لاحظتوا؟ فإتعاب النفس في هذا الأمر لا يترتب عليه فائدة مهمة في الجهة المبحوثة عنها، وإنما الفائدة التي تترتب عليه، بعض يقول هذا ينفع في شحن الذهن، هو يريد يرد على هذه الشبهة، وإنما الفائدة التي تترتب عليه مثل ما تترتب على حل اللغز والمعمى. تحل الألغاز هم تفكير الدقيق، يقول هذا راح يصير مو أكثر من هذا. والغرض، الوقت أخذنا، نكمل حديثه فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين.